والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى ورعاه، في درس جديد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 28. قال الشيخ: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الشيخ في هذا الباب لم يصدر حكم في الترجمة، إنما ذكر باب ما جاء في الرياء، ولم يعني صرح بنوع المخالفة في جانب التوحيد في هذا الباب، وترك للقارئ يتأمل الأدلة ويستنبط أين محل الشاهد في هذا الباب وأين محل المخالفة. والرياء هو أن يعمل المرء والإنسان عملا ليراه الغير من الناس، وقد يكون بالنظر يعني يرون، وقد يكون بالسمع يسمعون. فالمراءة والرياء يكون بالنظر أن يري الناس، ويكون بالسمع يسمع الناس شيء يريد منه المراءة ولا يريد به وجه الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أي من رأى من عمل عملا يريد به أن يراه الناس، وهو من نوع العبادة الذي ينبغي أن يكون لله تعالى خالص، فيدخل فيه حضن حدود الدنيا بأن يثني عليه الناس. وهكذا سمع أيضا، قال كلاما، هذا الكلام من ما يتقرب إلى الله تعالى، لكن هو يريد أن يتمدح بين الناس بذلك، فيكون داخل في الرياء أيضا هذا الذي يسمع. والحكم واحد للحالين، الحكم واحد للحالين. وأصل الرياء هو فعل أهل النفاق، وصفهم الله تعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هؤلاء هم المنافقون، يعني أعلنوا بأفواههم أنهم من المسلمين، وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. قال الله في كتاب العزيز: والله يعلم أنك لرسوله، ولا والله يشهد أن المنافقين كاذبون. هم كذبوا بقولهم هذا، إنما قالوا بألسنتهم وقلوبهم تضمر الكفر، فهم منافقون، أي يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. هذا عندما صار الإسلام شوكة وصاروا يخافون أهل الإسلام، وإلا هم في الأصل كفار، فلذلك حصل منهم ذلك. قال: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ما يكفي أن يقال أن هذا مسلم، يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يذكر الله البتة بعد ذلك. إذن هنا الباعث في هذا العمل هو مراءة الناس، وهذا شرك لا شك. حال المنافق هذا شرك لأنه يظهر ويخفي الكفر. أما إذا كان يعني مشاركا للعبادة، وأصل العبادة هي لله خالصة، لكن يدخل عليها شيء يريد أن يتمدح به عند الناس، فهذا يكون فيه رياء. والرياء قد يطرأ على العبادة، يطرأ على العبادة ليس من أولها، يبدأ يتقرب إلى الله تعالى بأمر يعني يريد وجه الله به خالص، ثم يطرأ على الفاعل المراءة فيرائي بعد ذلك بهذا العمل الناس. ولذلك قسم أهل العلم الرياء إلى قسمين: ما كان الفعل منفك ليس متصل فهذا أوله صحيح، وآخره الذي دخل عليه الرياء وصار يخلط بين وجه الله وبين إرادة التمدح أمام الناس، فهذا يدخل فيه الرياء ويكون آخره فيه مراءة، فيه مراءة فيبطل به أوله، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا له، ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وأوضح مثال في هذا الصلاة في حال الاتصال، لا في حال الانفكاك هذا غير هذا كلام. الانفكاك ماذا يكون؟ يعني كان يبدأ يتصدق بالمال، يعطي الناس لوجه الله تعالى ما يريد رياء، ثم وهو يدفع المال إليهم دفع لهذا 10 ريال وهذا 50 ريال وهذا 10 ريال لوجه الله تعالى، ثم رأى الناس ينظرون إليه فأحب أن يمدح، فصار يعطي 500 ألف. هذا الجانب الأخير يريد فيه ماذا؟ مراءة الناس. الأول ما كان لمراءة الناس، ما كان أحد ينظر إليه، إذن الأول هذا خالص لوجه الله تعالى ليس في رياء، هو مقبول، عمل خالص لوجه الله تعالى. الثاني الذي دخل فيه الرياء عندما رأى الناس هذا عمل محبط، لأن هذا العمل دخل فيه يعني الالتفات إلى الناس، إلى الناس والله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. نعم، إذن يبدأ العمل لوجه الله ويكون مقبولا، ثم يتحول نوع من العمل ذاته، ليس متصل عمل، لكن في النوع الثاني القسم الثاني يكون متصل، وهذا أفضل مثال هو الصلاة، أنه يبدأ الصلاة يصلي، فإذا هو يصلي لله تعالى خالص لا يرأي أحد، ثم رأى من يثني على صلاته قال انظر إلى هذا الأخ كيف يصلي، انظر كيف ما شاء الله يعني يطمئن في صلاته يطيل في صلاته، فهنا أعجبه الكلام هذا فأطال في الصلاة وزاد. إذن هذا عمل متصل، هذا العمل كله محبط، ولذلك تجده ماذا؟ تحول من عمل مخلص خالص لله تعالى إلى رياء، والعمل متصل، فهذا العمل كله محبط وهو عمل لا يتقبله الله تعالى. ولكن ينبغي الإنسان أن يدافع الرياء إذا كان بدأ مثلا في العمل لتقرب إلى الله تعالى، ثم طرأ عليه شيء من الرياء، ثم دافع ودافع نفسه ولم يركن إلى ذلك الرياء، هذا لا يضره، هذا مجرد البدء ثم الاستمرار على الأصل لا يضره، لأن هذا طرأ عليه وهو لا يريده فدافعه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نبينا محمد إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن حصل عنده رغبة في الرياء لكنه دافع ذلك ولم يلتفت إليه والتفت إلى الله تعالى وجعل العمل خاص لله تعالى، فهذا يسلم من الرياء. أما إذا غلبه الرياء وحسن عبادته واطمأن فيها لما يراه الناس ويمدحه، فهذا هو العمل الباطل المحبط الذي لا خير فيه وهو مردود في وجهه. هناك أيضا إذن حالة ثالثة، أن يطرى، هذه هي اللي ذكرها آنفة، اللي هيش يطرى عنده الرياء لكنه يدافعه، فهذا لا يحبط عمله. إذن عندنا ثلاثة أصناف: عمل منفك أوله رياء، ثم يشرع في نوعه وليس في رياء، أو العكس، فما كان لله فهو لله وما كان في الرياء فهو الرياء. عمل متصل أوله لله آخره رياء، هذا أيضا محبط كله. آخر عمل لله طرى عليه شيء من الرياء لكنه أبعده والتفت إلى الله تعالى وواصل، فهذا عمله خالص لله تعالى وليس في رياء ولا يضره ذلك، لأن الإنسان يحب أن يثنى، أن يثنى عليه، لكن لا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الإنسان يفعل أحيانا من الأعمال صالحة خالصة لله تعالى لكن يحب أن يثنى عليه، ولكن ليس يعني حال عمله يلتفت لأحد. كان مثلا يدخل مسابقة في حفظ القرآن، في عمل من الطاعات، ويريد بها قربة إلى الله تعالى، لكن يثنى عليه يعطى جائزة، هذا ما ضره، هذا ما ضره، لأن الأصل ليس فيه رياء، وإنما الغرض فيه الأصل لله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد عبد الوهاب، ذكر في الباب أدلة. قال في الدليل الأول بيقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية فيها بيان العمل الصالح. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحد الله تعالى، فالرسول يوحى إليه ويتعبد الله تعالى ويأمر من بعث إليهم بالعبادة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هذا الذي تعبدونه هو إله واحد، فاجعلوا العبادات جميعها له، ولا تدخلوا أحد كائنا من كان في هذه العبادة، لأن هذه العبادة لا تكون إلا لله الأصل، فلا ينبغي إدخال أحد في هذه العبادة، فينبغي تكون خالصة لله تعالى وحده. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الآية تبين، فمن كان يرجو لقاء الله، أي لقاء الله يوم القيامة، ويرجو الأجر والثواب من عمل هذا، فليعمل عملا صالحا. والصالح هو ما كان صوابا خالصا من الشرك، أي هو خالص لله تعالى، لا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان، فهذا هو العمل المقبول الذي صاحبه ينال الثواب والأجر العظيم، ولا يشوب عمله شيء من الرياء. إذن هنا في الدلالة نهى عن إشراك الله تعالى مع الله أحد، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك، لقوله: شركا يعني بمعنى أن لا ينبغي أحد أن يجعل في عمله نوع شرك، وإنما يجعل العمل خالص لله تعالى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هنا جاءت نفي، والنفي إذا جاء مع اللفظة ففيه سياق العموم، لا يشرك أحدا كائنا من كان في هذا، فلا يشرك أي لا يجعل مع الله أحد كائنا من كان، فهو هنا يعم جميع أنواع الشرك، ومنها الرياء، ومنها الرياء. وكذلك هكذا ما ورد من الأدلة في هذا من يرائي الناس في أعماله، فمن رأى الناس في عمله فإنه أدخل الشرك مع الله تعالى في من يرائي، لكن هذا ليس من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر. وإن كان العمل كله لغير الله محض، هنا كان الشرك الأكبر، أما ما كان لله خالص لكنه ابتغى السمعة وحسن عمله هذا لغير الله تعالى، فهذا واقع في الرياء، وهو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر نعم، وليس من الشرك الأكبر. لكن قد يتحول العمل أحيانا في الشرك الخفي إلى شرك أكبر، بماذا؟ أن يجعل في ريائه ما يكون فيه شرك أكبر، بأن مثلا يدعو الله تعالى أو يستغيث بالله تعالى، ثم يجعل مع استغاثته بالله استغاثة بغير الله، بولي أو نبي وهكذا، كان يستغيث بالله ويقول وكذا وفلان من الصالحين، فهنا يدخل في ذلك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحذر من الرياء برمته، لحتى لا يقع في بعض أنواع الرياء الذي يكون فيها تتضمن الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم قال في الدليل الثاني، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، انظر يعني أدخل مع الله غيره، تركته وشركه. إذن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا له، فلا يقبل عمل يكون فيه لأحد نصيب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهنا العمل لله، إذن اجعله خالص لله يعطيك الله الثواب الكامل، أما تجعل هذا العمل لغير الله خذ ثوابك من ذاك، الله في غنى عنك وعن عبادتك، الله ليس في حاجة إلى أن نعبده، وإنما العبادة لنا نحن، فإن أدخلت في هذه العبادة غير الله تعالى إذن اذهب إلى هذا الذي أشركته مع الله واجعله هو الذي يجازيك، وهو الذي يثيبك على هذا العمل. يقول الله غني عن عباداتنا، وأن يعني نبدل هذه العبادات ونحسنها لله تعالى، إنما هذه هي لنا نحن، فإن حسلت العبادة لله تعالى وما ردها إليك في المنفعة أثابك الله لأنه أمرك بذلك، لكن جعلت مع الله تعالى في هذه العبادة أحد، فاذهب إلى هذا الذي عبدته والعمل له كله، وانظر ماذا يكون منه من ثواب لك. إذن أي لم يثبه الله على عمل الذي أشرك فيه، وهكذا إذا كان هذا الشرك أكبر فهو كفر، أما إن كان دون ذلك، أما إن كان دون ذلك فهو الرياء، فهو الرياء. هذه الآية تنطبق على الشرك الأصغر وتنطبق على الشرك الأكبر، لأن الأصل في الإرادة في العمل أن يكون خالصا لله تعالى. فإذا وقع في النفس إدخال أمر في النفس مع كون العبادة لله تعالى، إن كان هذا الذي دخل فيه بأن جعله مع الله فهذا شرك أكبر، وإن كان إنما ليتمدح به ويرأي الناس به فهذا شرك أصغر. وهذا أيضا مما ينبغي الحذر منه، لأنه يعني إما يحبط العمل، وإما إذا كان يعني مفكا أحبط بعض العمل كما فصلنا آنفا. إذن الشرك هذا أمر ينبغي الحذر منه، فكل عبادة ينبغي أن تكون لله، فهي حق لله تعالى لأنه هو الذي شرعها وأمر بها وأن تكون خالصة له، فتبطل بأن تكون لغير الله مع الله. إن كان على وجه الشرك الأكبر فهذا كفر، وإن كان في حال ما ذكرنا من الرياء فهي تحرم، لأن ترك الإنسان عمله وعدم قبوله يدل على الغضب، لأن الله تعالى لما رأى في عمله فهو وقع في الحرام، ما ينبغي أن يكون كذلك أن يرأي، وإنما ينبغي أن يكون العمل خالصا لله تعالى. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، هذا من محبته لهم، خاف عليهم من الوقوع في المحرمات، ومما يخاف عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي ألوهية وربوبية ويجعل له نار، يجعل له الله تعالى يمده بفتن، تكون له جنة وتكون له نار، فيفتن الناس حتى يعبدوه يكفروا بالله تعالى فيكون من الكفار. لا شك أن الله أن الرسول يخاف علينا من ذلك، لكن فتنة المسيح الدجال تكون ظاهرة جلية، ولذلك ما هو أخوف منها الشرك الخفي، الشرك الخفي الذي قد يظنه الإنسان ليس من الشرك. ولذلك قال: ألا أخبركم، أي أنبئكم أعلمكم بما أخاف عليكم منه، وهو أعظم من خوفي من المسيح الدجال الذي يظهر عليكم في آخر الزمان. قالوا: بلى يا رسول الله أخبرنا. قال: الشرك الخفي، أي الشرك الذي يكون خفيا ولا تظنونه أنه من الشرك وإذا هو بالشرك، وهذا الذي خاف علينا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: خفي وجلي، خفي وجلي. فالخفي ما كان بالقول، ما كان بالقول، مثل أن يحلف بغير الله، قال: وهذا الرزق الحلال وأبي والكعبة وكذا وكذا. طيب ماذا تريد بحلفك هذا؟ قال: والله يعني من شان أعظم هذا. قلنا: إن كان نوع تعظيم فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. أما إن كنت تعظمه كتعظيم الله تعالى فهذا شرك أكبر. بعض يقول: والنبي يحلف، يقول: والله والنبي، والله يقول والنبي، ما يحلف بالله، يقول والنبي والكعبة وأبي وكذا. وإذا كنت تعظم هذا الذي أحلفت عليه كتعظيمك لله تعالى هذا شرك أكبر، لا يجوز، حرام وأنت كافر. أما إن كان لا، أنا ما أقول أنا ما أعظمك هذا، لكن نوع تعظيم بس، فنوع التعظيم هنا هذا شرك أصغر، لأنك جعلت مع الله من تعظمه، ولا ينبغي أن يكون الحلف إلا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا الآباء ولا بالأنداد، حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وبينه. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الشرك الذي يكون في اللفظ، يكون في اللفظ. وأحيانا يكون بالفعل، كأن يأتي مثلا إلى إنسان يعظمه فينحني له تعظيما له، يقول هذا الانحناء كنت تعظم هذا كما تعبد الله تعالى، هذا الشرك الأكبر. أما إن كان نوع يعني تعظيم بطريقة أخرى فهو دون ذلك، ولكن ينبغي الإنسان أن لا يعظم إلا الله تعالى. وإن كنت تعظم أحد عظمه بمقامه، من كان عالما من كان كذا بذكر منزلته، ولكن أن تجعل له ما يكون بالعبادة هذا لا يجوز. ثم وضح قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إذن هنا حصل ودخل الشرك، أن يصلي يزين صلاته. لماذا؟ لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا الأثر عند الإمام أحمد وهو أثر حسن. وكثير ما نذكر مثال لرجل قيل أنه صلى، فلما شرع في الصلاة وكان يطمئن في صلاته، فإذا بنفر من الناس خلفه، فقال أحدهم انظروا إلى هذا الرجل ما شاء الله كيف صلاته، فيها خشوع ويعني انكسار ما شاء الله، وفقه الله. فسمع ذلك فمد في الصلاة وأطال في ركوع وسجود وغير ذلك، فلما انتهى من صلاته قالوا ما شاء الله رأيناك أحسنت الصلاة، ويعني دخل لله ثم دخل بعد ذلك في الريال يريهم. قال نعم وكذلك أنا اليوم صائم. طيب ما الذي يستدعي أن يقول هذا حتى يرأي أنه كمان في صلاته طيب وكذلك هو صائم؟ قال وكذلك اليوم زرت مريض ما شاء الله، هذه ثالثة. قال وكذلك اليوم تبعت جنازة، وكذلك تصدقت. إذن هذه كلها رياء، كلها من الرياء، يريد أن يثني عليه الناس. فهذا زين فعله لفلان وعلان، هذا لا يجوز، وهذا عين ما خاف منه الرسول عليه الصلاة والسلام علينا، وهو من الشرك الخفي، أي الشرك الذي يحبط العمل، يحبط العمل. وإن كان لا يكون كالشرك الأكبر إلا إذا حصل ما ذكرنا من أن جعل من يرائيهم في تعظيمه لهم كتعظيم الله تعالى، وهذا لا يكون إلا من منافق وغير ذلك. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحذر من أنواع الشرك هذه جميعها، لأن الإنسان خلق عبد لله تعالى ليس لأحد كائنا من كان. فعلى الإنسان يجعل عباداته جميعها خالصة لله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هنا صرح قال من الشرك، أي من أنواع الشرك. طيب من ماذا أنواع الشرك؟ هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ سيبين في الأدلة ما هو هذا. قال إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يفعل من أمور الدنيا أعمال، وهذه الأعمال ينبغي أن تكون لله تعالى، لكن هو يفعلها إرادة الأجر في الدنيا. ونفصل في الكلام في هذا فيما يتعلق به من ما سيأتي في الشواهد. إذن قوي من الشرك، هذا قد يكون من الشرك الأصغر، أن يريد الإنسان بأعمال يعملها من الطاعات في الدنيا ولا يريد بها الآخرة، وإرادة الإنسان إنما هي إرادة دنيا، يعني يريد ثواب دنيا، وهذه أعم من الرياء لأنه يريد ثواب منها، لكن ثواب دنيوي. تلك يريد الله بها لكن يزينها فيما يراه الناس، فهذه أعم من حال الرياء، فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الناس. فهو يصلي يزين صلاته لأجل يمدح، لكن هناك أحوال أخرى إرادة الإنسان عمل يفعله للدنيا فقط وليس ملتفتا إلى الآخرة. ولذلك عطف الشيخ قال هنا إرادة الدنيا. إذن إرادة الإنسان الدنيا أن يعمل العمل، وفي إرادته أي الذي يبتغيه من العمل ثواب دنيوي، فهذا من الشرك بالله تعالى، لكنه سيظهر إن كان أكبر أو أصغر مما أورد من الأدلة. قال الشاهد الأول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في سورة هود، يقول الله تعالى فيها: من كان يريد الحياة الدنيا، أي في عمله. جاء في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، أي عاجلة الدنيا، يعني العاجلة هي القيامة، هذه العاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني هو أراد الدنيا يعطى الحب في الدنيا، ما يسأله في الآخرة شيء، صلى الله سلامة. لكن من كان يفعل للدنيا وللآخرة، هذا أمر آخر. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي ممن أراد الله في عمله ذلك وممن شاءه الله، فهذا فيه عموم وفيه خصوص. العموم أن العمل وجه العمل لله تعالى، لكن هو يحوله إلى أن يكون الغرض منه دنيوي. فالذين يريدون حياة الدنيا قصلا وقصدا وحركة وكل أعمالهم دنيوية فقط، هؤلاء هم الكفار. الكافر ربما يعمل ويجتهد وينمي ويربي أولاده ويكرم ضيفه ويصل أرحامه، ليس لا يريد من أجر من هذا، إنما هذه عادات وتقاليد وسمو في أنفسهم، فهم يريدون الدنيا فقط، ليس لعملهم شيء لله تعالى أبدا. لكن المؤمن قد يفعل ذلك ويريد شيء من الدنيا وشيء من الآخرة، فهنا تتضح الأمور وتتنوع أنواع من يريدون الدنيا. هذه قد تنقسم إلى أربعة أنواع الذين يريدون بأعمالهم شيء من هذا. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك أصغر وأرادوا بعملهم الدنيا، أن يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، لكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة، كأن يتعبد الله بالصلاة وهو فيها مخلص لله أداءها وكل ما يفعله امتثال لله تعالى، لكن يريد منها أن يصح بدنه. ما شاء الله تصلي، نشوفك تذهب مسجد، يقول نعم، لكن قالوا الصلاة هذه تقوي الجسم والركب وكذا وكذا، إذا أنا أصلي أفعلها كذا. طيب، ويفعلها كما يفعلها المسلم تماما، أو يصوم أيام من أيام الأسبوع، لما قال هذا الصيام يمنع المرض ويقلل الدهون ويفعل كذا وكذا. إذن ظاهر عمله أنه يفعله لله، وهو فعلا يفعله لله تعالى، لكن في نيته أنه يريد دنيوي، عمل دنيوي. إذن هنا هذا وإن فعله لله تعالى، لكن أدخل عليه من الدنيا أمور. وهكذا قال يصل رحمه من الدنيا ويعطيه من المال، لماذا؟ حتى يذكر بذكر الطيب بين أرحامه، وبدي يعمل أعمال هكذا يكسب منها مبالغ، ثم يريد بذلك أن يثنى عليه، وهو لكي يكون عنده مال فيتصدق. وهو بذلك يريد ثواب الدنيا العاجلة وربما لا ينظر إلى ثواب الآخرة. فهذا النوع عمل العبادة امتثال لله تعالى لأمر الله تعالى ومخلصا فيها لله، ولكنه طامع في ثواب الدنيا، يتعجل الدنيا، يريد الدنيا، ثناء في الدنيا، يريد أكبر أقرب حتى يثنى عليه وقال كذا كذا كذا، هذه يقدم، هذه طامع في ثواب الدنيا مع أنه كلا وليس له هم في الآخرة ولا خوفا من النار أنه إذا كان لم يفعل يعذب النار، لا، وإنما مستحضر ما كان في عمله، ولا هو مطمئن في ما يكون من ثواب ذلك العمل في الآخرة. فهذا داخل في هذا النوع الذي قال الله عنهم ومن كان يريد حياة يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن هذا واقع في عمل الأصل فيه عند أهل الكفر أنهم يعملون كل ما يعملون في دنياهم يفعلون ذلك للدنيا فقط وليس لله وجود ولا ذرة من هذا العمل. فهذا الذي يفعل هذا شبيه بأولئك، شبيه بأولئك، لكنه مع ذلك نجد أنه يدخل في أقسام. قسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وإرادتها ولم يرد ثواب الآخرة، لم يرد كالصلاة مثلا والصيام كما ذكرنا، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا ولكن الأصل أن يريد به الآخرة، فهذا واقع في الشرك، فإنه شرك، وذلك شرك، ويخشى أن يكون هذا شرك أكبر إلى أنه فصل بين ما كان العبادة وما كان الدنيا. أما إن كان خلط هذا فهذا فإنه دون ذلك الشرك، دون الشرك الأكبر كما سيأتي معنا. قسم آخر أعمال رتبها الشارع ذكرها وهي من القربات إلى الله تعالى، صلة الأرحام، بر الوالدين، فعل العبادات، كل هذا، وهو يفعل ذلك حتى يثنى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثري فليسر. إذن هو يسر رحمه ماذا؟ حتى يكون له رزق أوسع وحتى يطول عمره، فيصل رحمه إرادة ما جاء في هذا الحديث. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل هذا العمل استحضر ثواب الدنيا وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد أيضا، فهو من أنواع الشرك. لكن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخري معا مع بعض، له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع الجنة ويخاف النار فاستحضر هذا فلا بأس في هذا، لأن الشرع ما رغب في هذا العمل إلا للحظ عليه. إذن هو يريد المحاسن التي جاءت في الحديث، وهو أيضا يريد ثواب الآخرة، ثواب الآخرة، وهذا قصده، وأيضا قصده شيء من الدنيا، فهذا لا بأس فيه وليس داخل في الشرك. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. إذن هذا قتيل قاتل في الجهاد وهو يريد الجهاد وأجر الجهاد، لكنه حريص أيضا أن يقتل من الكفار حتى يأخذ ما عندهم من السلب، والشرع أجاز له ذلك، فهذا عمله ليس فيه شيء وليس من الشرك في شيء، لأن الشرع قد أجاز له ذلك. النوع الثاني الذي جاء ذكره وهو مما يرد على أن يكون من الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، هذا أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، لأجل المال، لأجل المكسب، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصل عليه من المال فيكون صاحب علم شرعي وعالم وهكذا وهكذا، مما يقول همه ذلك رفع الجهل عن نفسه وغيره وغيره، ثم مع ذلك فغرضه من هذا العمل إنما هو المال والجاه، فهذا لم يعمل العمل الصالح للعمل الصالح، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكنه في باطنه إرادة الدنيا، إرادة الدنيا، فهذا أمر لا يجوز الوقوع فيه. هكذا هناك نوع آخر وهم أهل الرياء الذين يعملوا أعمال لأجل الرياء، هذا عمل مضى معنا. إذن يا ينبغي الإنسان أن يقع في شيء من هذه. نوع آخر هم الذين يعملوا الأعمال الصالحة ومعهم أيضا شيء مما ينقض الإسلام، كأن يزكي ويتصدق ويقرأ ولكنه واقع في الشرك الأكبر، هذا عمله محبط، وإنما يعني يظهر بذلك مراد الدنيا. هذا كله داخل في هذه الآية التي ذكرنا. هنا يذكر أهل العلم يعني مسألة وعندهم إشكال فيها، وهي قول الله تعالى أولئك الذين في آخر الآية، أولئك الذين ليسوا في الآخر إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا هذه في الكفار الأصليين والذين كفروا بالله، أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في ذلك، أي قامت إرادة الدنيا ويريد إرادة الآخرة. إذن هذه المسألة، هذه المسألة أوردها السلف وجاء فيها أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، في من كانت إرادته الدنيا فلم يتقرب إلى الله تعالى بشيء، إنما كان فعله للدنيا فقط. فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام وصح لهذه الأعمال، فهؤلاء مخلدون لأنهم وقعوا في الكفر. أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام فإن صح منه هذا العمل فهذا قد يحبط عمله ولكنه لا يكون مشركا، وإنما أراد الدنيا ويبقى معه أصل الإيمان ولا يكفر، وإنما يكون واقع في شرك أصغر، واقع في شرك أصغر. فهذه وعيد أيضا شديد لهم في هذه الآية ومخوف لهم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يقع في مثل ذلك. الذي وضح هذا أكثر ما جاء في الحديث في الشاهد في هذا الباب، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبر قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث فيه بيان أن الرسول دعا على أقوام، أنه عليه الصلاة والسلام قال تعس، تعس هنا فيه دعاء عليه، فالتعاسة أمر يعني فيها خيبة، تعس أي خاب وضيع ما كان ينبغي له أن يكون من أمور الأجر. تعس من هو؟ قال عبد الدينار، يعني عبد للدينار. تعس عبد الدرهم، أيضا الدرهم الدينار الذهب والدرهم الفضة. ثم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أيضا الخميصة هذه مما يحرك شهوات الإنسان في الدنيا، لأنه يراد بها أمور دنيوية ولا يراد بها الأمور الأخروية، لكن الإنسان ينبغي أن يكون عمله فيه دنيا على ما يسر الله له وأذن له، وإلا فالمراد الآخرة، لأن الآخرة فيها موضع الجزاء. تعس عبد الخميصة والخميلة، هذه الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وتير، فهنا أيضا أمور متعلقة بأمور دنيوية، ليس له هم إلا أن يحصل على الخميصة الكساء الجميل وعلى الخميلة، فهذا عبد يريد مصالح دنيوية فقط ووسيلته للدنيا فقط. كذاك الذي تعس أي خاب وهلك يريد دينار، يريد درهم، وهذا يريد من حطام الدنيا. إن أعطي وإن لم يعطى فإن أعطي رضي، يعني إذا أعطي من مال الدنيا من حطام الدنيا فرح بذلك، وإن لم يعطى سخط ولم يرضى. إذن هو هذا همه الدنيا، هذا يعمل عمل لأجل الدنيا، ولولا الدنيا لما تحركت همته في العمل، لولا هذه الخميصة، لولا هذا الدرهم، لولا الدينار ما تحركت همته العمل. فهو إنما عمل لأجل هذه الدنيا ولأجلها وحطامها وما فيها من دراهم وجاه ومكانة وملابس وغير ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عابد للدينار، عابد للدرهم، عابد الخميصة. فدل ذلك على أنه من الشرك، لأن العبودية درج، لأن العبودية درجات والشرك درجات، منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر. فهكذا كل هذا ينبغي التنبه. فالذي يشرك بغير الله جل وعلا الشرك الأكبر هو عابد له، يعبد أوثان، يعبد أصنام، يعبد قبر، يعبد صنم، هذا شركه كله لهذا غير الله. وهكذا وكذلك من يعمل شرك أصغر ويتعلق قلبه بهذا الشيء من حطام الدنيا يقال عبد الشيء، لكن ما عبده كعبادة الله تعالى، لأن هذا محرك لهمه، ولكن هو قد يفعله لله ومع ذلك ملتفت لما يكون في الدنيا، همه معلق بأمور من أمور الدنيا. ولا ينبغي لمن يعني كان مسلما أن يكون همه ذلك، وإنما ينبغي أن يكون همه أن يفعل الأمر، وإن جاءه شيء حمد الله على ذلك وفرح، وإن لم يأتي شيء حمد الله أنه عبد الله تعالى وأنه يعبد الله، وهو هذا الأصل. فهنا دعا الرسول قال خاب وانتكس، أي هلك وتردى في الهلاك، وهذا ما ينبغي أن يحذر منه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا عكس، هذا عكس الأول. طوبى أي هنا معنى له من الطيبات، له قالوا هنا شيرة في الجنة. طوبى لعبد، هذا صنف آخر، طوبى لعبد أي له المكان العالية وله الأجر العظيم، هذا مقابل ويل يا وعيد. طوبى لعبد ماذا؟ آخذ بعنان فرسه، أي ممسك يقود فرسه قاتل في سبيل الله تعالى. أشعث أغبر، هذه صفة من صفاته لا يبالي بزينة، وإنما يقاتل لكلمة الله، ويكون شكله فيه شعاثة في شيء من الغبار من القتال والجهاد، يدود عن الإسلام، يحارب، يريد نصرة الإسلام وهكذا. فهذا ممن ينال منازل العظيمة عند الله تعالى. أشعث رأسه مغبر قدماه في جهاد في سبيل الله وفي طاعة الله ويتقرب إلى الله تعالى، بذلك ما همه إلا الثواب، لا همه في شكله ولا في مال ولا في شيء. إن كان في الحراسة يعني إذا وضع وهو في الجيش مع الحراسة في خلف الجيش قبل ذلك، لأنه هذا أيضا جهاد، لأنه يعين المجاهدين. وإن كان في المقدمة فهو في المقدمة لا يبالي، أجره كأجر الذي في الحراسة. إن كان في الحراسة فهو الحراسة يرضى ولا يأبى ولا يقول لا أنا أريد أتقدم هناك. وإن كان في الساقة ممن يخدمون الجيش فيرضى، فحاله كحال الذي يجاهد في أول الصف، فهو في الساقة. إن استأذن وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع أي هو عند الناس ليس له جاه، يعني الناس ما يحترمونه، وإذا استأذن في مجلس ما يؤذن له لأن الناس ما يؤبهون له. وإن شفع الواحد قال يا أخي شوف فلان ما يشفع، لأنهم الناس ليس في طول منزلته عند الناس، يعني منزلة ضئيلة، لا ليس ذاك المقام العظيم، ما حد يعظمه لأنه صاحب طاعة وعبادة وهكذا، والناس لا ينظرون إلى مثل هذا. إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع. إذن هذا حاله، أنه يريد وجه الله ولا يبالي ما يكون فيه الناس، وإنما ينظر فيما يقربه إلى الله تعالى، ليس له هم في الدنيا ولا في مال ولا في ما ينظر إليه، همه الأكبر الآخرة ونصرة الدين وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والقرب إلى الله تعالى. إذن هذا أمر عظيم ينبغي الذي يستفاد من هذا الحديث أن الناس ينقسمون يقسمون، أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص بعد ذلك من أدنى أدية، لو صابته شوكة تدمر، ما عنده صبر، يريد الدنيا وهمه فيها بس. وآخر يتحمل الأداء في الله في جهاد، في حراسة، في ساقة، في نصرة الدين، في علم، في تعليم الناس، كل ذلك يتقرب به إلى الله تعالى. فمنزلته يراها عند الله، أن تكون منزلته عالية عند الله وأن يرضى الله عنه، ولا يبالي بالناس رضوا أم لم يرضوا، وإنما يبالي بما يكون من أمر في حاله أنه مرضي عند الله تعالى، مقرب إلى يعني الله تعالى في منازل يوم القيامة. فهذا لا شك أنه من أهل الخير وأنه من أهل التوفيق والسداد، فإنه ينال المنازل. إذن هذا إرادة الأعمال عنده إرادة لله وليست إرادة للدنيا. أما الذي يريد إرادة الدنيا فإنه كما ذكرنا وكما بوه الشيخ قال من الشرك، الشرك الأصغر، وقد يعني يكون في موضع يطرى عليك أن يكون الشرك الأكبر، كحال الكفار الذين ذكر الله لهم الآية التي أوردنا في الشاهد الأول، وهي قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم. انظر لحال الكفار الآن، يصرعون ويعملون ويفعلون ويتقدمون في المال وفي العلم وفي المراكب وفي الصناعات، ما يريدون الدنيا فقط، الله تعالى يعطيهم على ما يعملون ولهم في الدنيا ما لهمش في الآخرة. قال هو يريد حياة الدنيا وزينتها، يعطيهم الله تعالى من الدنيا ما شاءوا، يرفع منزلتهم في الدنيا وهكذا، لكن ماذا في الآخرة؟ ليس لهم في الآخرة من خلاق، حبط أعمالهم، كل ذلك يحبط أعمالهم ولا ينالون شيء به. إذن هم ينالون من الدنيا وليس لهم الآخرة شيء أبدا، فيأولوا إلى النار خلودا مخلدا، خلاف المؤمن الذي يعني يريد من الدنيا متاعها الذي أباح الله له، وينظر إلى الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء العظيم فيتطلع إليها. والله تعالى زين في الدنيا للناس، قال زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقطرة للذهب والفضة والخير، هذا كله من زينة، إن طلب شيء من ذلك في الدنيا أعطاه الله على قدر ما يسأل، لكن ليست همه ولا يعني مبلغ علمه، وإنما همه الأعظم رضوان الله تعالى وقرباء إلى الله تعالى، وإن ناله شيء من ذلك مما يحبه في الدنيا فرح به لا بأس في هذا. هذا الذي تيسر في هذا الدرس، بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.